بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة التي الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال رحمه الله: فصل. ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكاملت فيه خمسة شروط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره ولم تدخله نار لإحالته، وأن لا يكون معينا ولا بمعين.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا في كتاب البيوع. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ويصح السلم، ويقال السلم ويقال السلف. وسمي السلم بالسلم لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي بالسلف لتقديم رأس المال، وهو عقد على موثوق في الذمة ببدل عاجل والأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بأجل بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. قال ابن عباس: أراد به السلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين، يعني في التمر، وقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى لا بد في السلم أن يكون في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وشرع السلم لحاجة الناس إليه، والشريعة جاءت ليعيش الناس عيشة السعداء، فلحاجة الناس لهذا الأمر شرع السلم، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة الذين يسلفون السنة والسنتين وفي رواية والثلاث. قال: ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما إذا تكاملت فيه خمسة شروط: أن يكون مضبوطا بالصفة، أن يكون مضبوطا بالصفة، فلا بد من وصف هذا الذي يسلم فيه أو يسلف فيه، والعلة في ذلك حتى لا يقع الاختلاف بين المسلمين. الشريعة شريعة منضبطة، أحكامها تدعو إلى الاجتماع وعدم الفرق وعدم التنازع والاختلاف، سواء في أصول السنة أو في المعاملات أو في الأخلاق. هذا جانب من المعاملات، لا بد من أن يكون المسلم فيه والمسلف فيه مضبوطا بصفة، سواء كانت كيل أم وزنا. وأيضا في بيع الثمار مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، فنهى عن بيع الرطب حتى يحمر أو يصفر، وعن بيع العنب حتى يتموه، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الحب حتى يشتد. كل ذلك قطعا لمادة النزاع بين المسلمين وبين الناس. وأيضا في باب الأخلاق أمر الله عز وجل بالقول الحسن، فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا، وقال: إن الشيطان ينزع بينهم، فأمر بالقول الحسن حتى لا ينزغ الشيطان في الأخلاق والكلام وفي المعاملة، قطع كل مادة للتنازع والاختلاف. وكذلك في العقيدة يدعو الإسلام إلى عدم الفرقة والتنازع وإلى الرحمة والتآلف. قال: أن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله النار لإحالته، وهذا شرط صحة عقد السلم، أن يكون المسلم منضبطا، المسلم فيه منضبطا، قال لم يختلط بغيره، وذلك لانتفاء الغرر. وبعض العلماء يتسامح في هذا، ولم تدخله النار لإحالته، يعني لكي يتحول من حال إلى حال حتى لا يقع النزاع والاختلاف. فمثلا الخبز والشواء، الأشياء التي تشوى، لا يصح فيها السلم لأنها تتحول من حال إلى حال، ولأن تأثير النار على هذه الأشياء لا ينضبط. يعني مثلا هل تقول لي أعطيني شيئا من الخبز سلما، إذا وضعت هذا العجين وهذا الشيء في النار لا ينضبط لا وزنا ولا كيلا، وكذلك الشواء لا ينضبط بالضبط وزنا ولا كيلا، فمنع من ذلك. قال وألا يكون معينا ولا من معين. من شروع صحة المسلم فيه ألا يكون معينا ولا من معين، يعني في الذمة، لأن السلم يكون على ما في ذمم المسلمين، يعني صاحب السلم. يبقى لابد ألا يكون معينا ولا من معين. نعم، يعني من شروط المسلم فيه نعم دينا، يعني في الذمة، لا يصح أن يكون الآن. يعني أنت الآن تريد مثلا قمح، والقمح على يعني على الناس على مقربة من حصاد هذا القمح، فيجوز أن تسلك في هذا القمح المعين، هذا الشيء المعين، تمام، أن تسلك فيه أو تسلم فيه لمدة معينة ولكيل معين ولوزن أو وزن معين، وتعطي المال في نفس مجلس التعاقد مع هذا الشخص.
مصبح.
نعم مصبح. نعم.
يقول وأن لا يكون معين، لا يقول يكون معين.
نعم، لأن هذا في الذمة، إنما عيلت كيلا ووزنا. تمام؟ لكن هل هو معين أمامك الآن؟ هل عينت هذا الشيء أو هذا الشيء أو هذا الشيء؟ لا، وإنما هو في ذمة الذي عنده هذا
السلم. يعني هذا يكون بذاك السلم.
في الذمم وليس معينا أمام الشخص.
نعم،
ولذلك في بعض المبيعات يعمل بذلك حتى في غير الحبوب. يعني إذا كان منضبط، علماء يقول إذا كان منضبطا في الذمة، يعني شخص ليس عنده هذا المحمول، هذا محمول سامسونج موديل كذا وكذا وكذا، لونه كذا، يمكن أن ينضبط في الذمة ولا يمكن ينضبط في الذمة؟
يمكن.
يعني يمكن أن تبيع وتشتري بدون أن ترى هذا الشيء، يمكن ذلك. لكن شيء لا ينضبط في الذمة ولا يمكن وصفه في الذمة في ذمة الشخص، فهذا لا يصح بيعه إلا وهو أمام، أن يكون حاضر. نعم.
ثم لصحة السلم فيه ثمانية شروط: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه.
نعم، ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه. نعم.
ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محل، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضاه قبل التفرق، وأن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط.
نعم، خيار. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ثم لصحة السلم ثمانية شروط: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه، سبق أن السلم عقد غرر جوز للحاجة، لأنك تدفع أموال بدون أن ترى الشيء الذي أمامك، إنما تصرفه بوزن أو كيل معلوم إلى أجل معلوم.
قد يكون بسلسة واحد.
نعم.
قد يكون في كيل واحد فقط.
نعم، إما بالكيل وإما بالوزن.
إما هذا أو هذا.
إما هذا أو هذا. فقال رحمه الله أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، ويذكر قدر ما ينفي الجهالة عنه. فإذا ذكر جنس هذا الشيء، يعني مثلا قمح أو مثلا ذرة أو شيء أو أي نوع من أنواع الحب، نعم، فيذكر صفات هذا النوع التي يمكن أن يقع الاختلاف في الثمن فيها فيما بعد. يعني مثلا القمح، أنواع مثلا قمحية
مستورد
مستورد ولا إلى آخره، كل هذه الأنواع لابد أن يذكر وصف هذا الشيء الذي يمكن أن يختلف فيه فيما بعد. أرأيت إلى أي مدى الشريعة تشوف الصلاة للاجتماع؟ هل من لم يدرس هذه الأبواب حتى من الفقه، يعني حتى الذي يدرس كتب الفقه على طريقة السلف يعلم أنها تدعو إلى اجتماع ونبذ الفقه، حتى كتب الفقه تدعو الاجتماع ونبذ الفرقة، ولكنه اجتماع الحق. قال رحمه الله تعالى: وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه. فبيع السلم عقد مؤجل، يعني السلعة لا تسلم إلا فيما بعد، فلا بد من ذكر وقت حلول هذا التسليم. لا بد أن يبين في شهر كذا مثلا سأسلمك كم كيلة من القمح أو من الذرة، وأن يكون موجود عند الاستحقاق في الغالب. يعني مثلا لو قال سوف أسلمك القمح في فصل الشتاء، هل يصلح هذا؟ هذا لا يقع في عرف الناس، فهل هذا يمكن أن يصدق؟ لا يمكن أن يصدق. فأن يكون في وقت، أن يكون موجودا للاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، كل ذلك من أجل نزع الاختلاف، من أجل عدم التنازع والاختلاف. وأن يكون الثمن معلوما، لا بد أن يكون إلى أجل معلوم في وزن معلوم، وأن يكون الثمن أيضا معلوما قطعا لمد الاختلاف، وأن يتقابضا قبل التفرق، يعني في مجلس العقد، وإن كان هذا على غير المعروف في البيع والسلم والسلام، على غير المعروف، لابد من وجود السلعة أو تملك الشخص لها. أما في هذه الحالة هل هو يتملك قمح الآن؟ ولكن لحاجة الناس إليه أباحت الشريعة ذلك. وأن يكون العقد نادلا لا يدخله خيار الشرط، يعني ليس له شرط، ليس له خيار في الرجوع، ليس له خيار في الرجوع عن هذه السلعة، ولذلك ضبط بوصف معين وكيل معين ووزن معين وأجل معين. فلما انضبطت بهذه الضوابط ليس له أن يرجع في هذه السلعة، ليس له أن يرجع في هذه السلعة، ويكون عقده نادزا لا يلحقه خيار الشرط. نعم.
فصل. وكل ما
عفوا، لا بد أن يكون هذا القبض حقيقي ولا تصح فيه الحوالة ولا الكفالة، لا بد، لا يحوله إلى شخص مليء يقول اذهب فخذ منه، لا، وإنما يكون التقابض في مجلس العقد نفسه. نعم.
فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة.
ثبوتها.
إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي.
المرتهن.
ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعا.
حتى يقضى جميعا.
حتى يقضى جميعا.
نعم. قال رحمه الله تعالى مبين أحكام الرهن: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. الرهن لغة هو الثبوت، وقيل هو الاحتباس، ومنه قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. وشرعا واصطلاحا جعل المال وثيقة بدينه، والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع.
جعل ما يجر؟
نعم.
جعل ماله؟
جعل المال وثيقة بدينه. عفوا، الأصل في جوازه الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة. وفي السنة ما رواه الشيخان أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعا عند يهودي على عدة آصع لأهله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على عدة آصع من شعير لأهله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان قائد كان عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة للأمة، ومع ذلك لم يتطلع إلى شيء من أمر الدنيا، وإنما قال كما في الصحيحين: جاءني مال أنفقه ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا حتى أبيت وليس عندي منه شيء، صلى الله عليه وسلم. فكان أجود الناس، وتقول عائشة: كان المسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة، المرسلة يعني بالجود والإنفاق. وسأله رجل غنما بين جبلين فساقها إليه. غنم بين يعني وادي كبير بين جبلين فساقها إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأكرم الكرم في العلم، أن تكرم الناس بالعلم النافع، لأن غاية ما تكرمون بالمال، والمال يبنى به الأجساد، والطعام يبنى به الجسد، وإنما يحمد الإنسان على قوة قلبه وعقله وليس على قوة بدنه، فقوة البدن تحمد إذا كانت تابعة لقوة العقل، وإلا فالسمن ويعني كثافة البدن لا يحمد به إلا البهائم العجماوات، لأنها تباع، بهيمة كبيرة عجم تباع وتشترى، وبهيمة هزيلة لا تباع ولا تشترى. وأما الإنسان يوزن برجاحة عقله وفهمه والتزامه بشرع الله سبحانه وتعالى. فكل ما جاز بيعه جاز رهنه. والمقصود من الرهن بيع العين المرهونة عند الاستحقاق، واستيفاء الحق ممن عنده الحق. ولهذا قال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
لأنه رهن شيئا محرما لا
يجوز. ولو رهن شيئا لا يجوز بيعه لا يجوز. كان يرهن شيئا موقوفا، كان عنده عمارة أوقفها لطلاب العلم، هل يصح أن يرهن هذا الشيء؟ لا، لأن الرهن هو تثبيت الأصل وتسبيل المنفعة، تكون الأصل لهذا الشخص والمنفعة من هذا العقار مثلا توزع على حسب ما رهن هو. فكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه. قال رحمه الله تعالى: وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. يبقى إذن قبض الرهن المرهون أحد أركان عقد الرهن في لزوم هذا الرهن. قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة. والنص على الرهان المقبوضة يخرج الرهان غير المقبوضة، فإن وعد برهن هل يلزمه هذا الوعد؟ لا يلزم. وكذلك في العطية، كيف يتملك الإنسان العطية إذا قبضها؟ فلو أن أبا وعد ابنه أن يعطيه عطية ولم يعطه العطية بعد، هل له أن يرجع في العطية؟ له ذلك. أما هل له أن يرجع في النفقة الواجبة؟ لا، ليس له ذلك. فكذلك الرهن، قال الله عز وجل فرهان مخضوضة، فلا بد من القبض. قال ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. المرهون أمانة في يد المرتهن لأنه قبضه بإذن الراهن، فكان كالعين المستأجرة، لا يضمن إلا إذا تعدى سائر الأمانات. يعني شخص مؤتمن على شيء وتعدى في هذه الأمانة، يعني مثلا أعطاه أموال فلم يضعها في حرز، تصان هذه الأمانة في مثله، مثل هذا الحرز. أعطاه فلوس فوضعها في جيبه، وجيبه شفاف لونه أبيض، وضع في جيبه 500 دارة، في واحد أخذ 500، يضمن. أما إذا وضعها في بوكي مثلا وحرزها في جيبه وسرقت منه، هذا لا يضمن لأنه ليس مفرطا. وهذه المسائل مهمة جدا في باب القضاء بين الناس. إذا لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، إذا تعدى في هذا الرهن. وما نبه إليه وعليه أن بعض الناس يكون له ذمة عند شخص فيرهنه، يطلب منه صاحب الدين رهنا ويستعمل هذا الرهن، وهذا هو عين الربا. كأن يكون شخص لو عند شخص 50,000 مثلا، ويقول له وكيف أضمن حقي عندك؟ يقول خذ، كيف أضمن حقي عندك؟ أعطني هذه الأرض أنتفع بها حتى تأتي بالمال. فما حكم هذا العمل؟ ربا. لماذا؟ لأن القرض جر نفعا مشترفا، ولكن يأخذ هذا الشيء ولا ينتفع به أي نوع من الانتفاع.
وكذلك سيارة.
نعم نعم، أي كذلك يكون رهينة عنده كالأمانة عنده إلى أن يرد الحق الذي عليه. قال رحمه الله تعالى وإذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه. العين المرهونة لا تخرج من هذا الرهن إلا ولو قضي بعض الحق الذي عند الشخص الذي رهنت المرهونة عنده لأجله، إلا إذا أخرج، إلا إذا سد كل الحق الذي عليه. وهذه أحكام منضبطة مهمة جدا في باب القضاء. نعم.
فصل. والحجر على السفيه، الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله، والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المخوف عليه فيما زاد على السلف، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. وتصرف الصبي والسفيه والمجنون غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق.
نعم. قال رحمه الله تعالى والحجر على ستة. الحجر لغة معناه المنع، تقول حجرت على كذا يعني منعته، واصطلاحا يعني شرعا عند العلماء المنع من التصرف في المال والحجر على قسمين، حجر لمصلحة المحجور عليه وحجر لمصلحة الغير. والنوع الأول الحجر لمصلحة الشخص نفسه، ومن ذلك الصبي والمجنون. والأصل في ذلك قول الله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. سفيها يعني سيء التصرف في المال ولو كان كبيرا، لذلك حق لمن له تصرف في من يشرب المخدرات مثلا أن يحجر على مال لأنه سفيه، بل هذا من أعظم الصفة أن ينفقها في الحرام وفيما يضر والعياذ بالله. أو ضعيفا يعني صغيرا أو كبيرا مختل العقل والفهم، أو لا يستطيع أن يمل هو يعني مجنونا. يبقى إذن الحجر على قسمين: حجر لمصلحة الشخص كالمجنون والصبي، وحجر لمصلحة غيره ممن له حق عنده. إذا أفلس فإن القاضي يحجر عليه ويعطي أصحاب الحقوق كلا على قدر حصته، يعطيهم النسب، هذا له 5000 وهذا له 50، يبقى هذا يأخذ 5 أضعاف هذا وعلى حسب المال، يعطي كلا على حسب حصته وما يخصه. قال: والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. هذا هو الحجر لحق الغير. فحجر المفلس لحق أصحاب الديون فلا يصح بيعه ولا اعتاقه ولا كتابته وهبته. يعني واحد محجور عليه، هل له أن يهب ماله لشخص حتى يخرج من هذا الحجر؟ لا يجوز ذلك. وقال رحمه الله تعالى: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. لا يجوز تصرف الصبي، يعني لا سيما إن كان غير مميز، أما إذا كان مميزا ويحسن التصرف في المال فالصواب، وأظنه قول المالكية والله أعلم فيما أذكر، الصواب أنه يجوز له أن يتصرف في المال.
قليل وبدون الحلم شرما؟
نعم، ولو كان دون الحلم. وهل يشترط بلوغ الحلم؟ لا يشترط ذلك على الصحيح من قول العلماء، لأنه رب شخص لم يبلغ الحلم في تصرفه في المال أفضل من شخص بلغ الحلم ويعني سنه كبير. قد يكون شخص عنده 50 سنة وسفيه في التصرف في المال، قد يكون صبي 13 عاما ولم يبلغ بعد وحسن التصرف في المال، ليس كذلك؟ بل هذا موجود.
الآية
نعم،
ومثل
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. تنازع العلماء هل يشترط في الرشد البلوغ أم لا، وأصح القولين أنه لا يشترط في الرشد.
لكن هذا الابتلاء يكون قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟
نعم،
هذا الابتلاء يكون قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟
قبل الرشد. فإن آنستم يعني وجدتم منهم رشدا فادفعوا إليهم
أموالهم. أو ابتلوا اليتامى
لا يشترط فيه البلوغ.
لا،
يختبر الولد، يعطى شيئا من المال وينظر إلى تصرفه في هذا المال، فإن كان سفيها هذا الرشد ليس البلوغ، الرشد ليس هو البلوغ، فإن كان سفيها في التصرف فإنه لا يمكن من المال كما قلت، وإن كان حسن التصرف في ماله وليس سفيها وإنما هو راشد فإنه يمكن منه. وكما قلت لك أن بعض الناس كبير في السن ولكنه سفيه التصرف، يعني ربما ترك أبناءه ليس عندهم فراش ولا غطاء ولا بيت ويشرب المخدرات، هذا سفيه لا يمكن من المال، وإن استطاع القاضي أن يحجر عليه تخيل لو عمل بهذا الحكم، وهذه الشريعة عظيمة، هذا يقطع السفه في التصرف في المال. بعض الناس اليوم يمشي بالسيارة وليس عنده أي مشكلة أن يقتل هذا ويضرب هذا ويؤذي هذا ويهدم بيت هذا، ما عنده مشكلة. ففيه في تصرفه. قال رحمه الله تعالى: وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. من عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله، يعني عليه ديون وماله لا يفي بهذه الديون، يحجر عليه الحاكم كما يرى ويعطى الغرماء كل على قدر حصته. ولو أقر المفلس بعين أو دين وجب قبول هذا الحجر. قال: وتصرف المفلس صح في ذمته دون أعيان ماله، يعني على قول في ذمته، يعني يقول لك عندي كذا في ذمتي كذا، لأن المفلس لا يلزم منه أن يكون كاذبا، قد يكون شخصا مفلسا ولكنه ليس ويريد أن يسدد، ولكن وقع له مثلا ظروف أو أحوال فأصبح مفلسا، هو صادق في معاملته، فهل يصح له أن يتصرف في يعني في ذمته، يعني يكون في ذمته هو وليس في العين الموجودة من أمواله، يقول لك في ذمتي يعني عندي كذا،
يقول لك في ذلك يعني.
هذا على خلاف بين العلماء. والأظهر أنه إن كان المحجور عليه موثوقا بدينه قبل وإلا لا. قال: وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة ورثته من بعده. الإنسان لا يجوز أن يتصرف في ماله بالوصية، بالوصية وليس بالإنفاق المباح إلا على قدر الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث. فالوارث لا يوصى إليه، لا يوصى له. وإذا أوصى صاحب المال الذي أو الميت فإنه لا يوصي إلا بما بالثلث أو دون الثلث. وهذا الأفضل الثلث ولا دون الثلث؟ دون الثلث. لذلك أوصى الشيخان أبو بكر وعمر ب كم؟ بالخمس من أموالهم، وتنازعوا في الثلث هل يوصي به أم لا، ولا وصية أكثر من الثلث، والأفضل عدم الوصية بثلث. وقال رحمه الله: وتصرف المريض فيما زاد على الثلث، لأنه ليس من حقه أن يتصرف يعني بالوصية فيما زاد على الثلث. ولو أوصى بما زاد على الثلث فإن وصيته تنفذ ولا ما تنفذ؟ لا تنفذ الوصية.
فوق الثلث؟
نعم، لا تنفذ الوصية. ولو كانت في شيء مباح لا تنفذ الوصية، إلا إذا أجاز أصحاب الحق والمال، أن هذا المال بموت هذا الشخص انتقل من ملكه إلى غيره. ولذلك بعض الناس عنده سفه، وهذا من سوء التصرف والسفه، يكون مسافر مع شخص إلى العمرة فيقول له هذا الشخص: أنا موافق، لكن تكتب ورقة تقول فيها أننا لو متنا ديتك لا تلزمني. وهذا يفعله بعض الناس، وصل في الطريق المخوف في العمرة يقول: ماشي هناخدك معي، لكن اكتب ورقة إذا مت ليس لك دير. هل يجوز له ذلك؟ لما؟ لأنه بعد وفاته ليس له حق التصرف في هذا المال، وإنما هذا المال ينتقل بمجرد الموت إلى الورثة الشرعية، إلى ورثته، فليس له التصرف. وإنما تصرف في ماله بغير الوصية، لو أب كبير وعنده أولاد هل لأبنائه أن يمنعون التصرف في ماله في غير الوصية؟ لا، ليس له ذلك، لو أنفق على طالب العلم هذا وأنفق على هذا وأنفق على هذا، لكن لا يترك أبنائه عالة يتكففون الناس، فإن خير درهم ينفقه المرء درهم ينفقه على أهله.
كما في المواحشة إذا كانت غدوة،
لا في الوضع ما كان الوصية في الحرام لا تنفق، لا في الثلث ولا فيما دون الثلث. يعني شخص أوصى لوالد، أوصى يعني أوصى لأحد أبنائه من الورثة دون الباقين لأنه بار به ومحسن إليه والآخرون يعقونه، هل يجوز العمل بهذه الوصية؟ هذه وصية باطلة وحكم بغير ما أنزل الله. وبعض الناس يمنع البنات من الميراث، في مجلس قريبا يريدون أن يمنعوا ويعيشون في معيشة مختلطة ومالهم مشاع، ليست هناك حقوق مخصصة لأي شخص، يقولون لما تتزوج البنات خلاص كل المال الذي يأتي وينمو بعد زواج البنات ليس للبنات فيه حق، وهذا باطل، وهذا حكم بغير ما أنزل الله، لأن أصل هذا المال لمن؟ للوالد الأب، ونمى هذا المال، وهذا يأتي ب500 وهذا يأتي ب1000 وهذا يأتي ب5000 وهذا يأتي ب2000 وكلهم يعيشون في معيشة واحد، لأن حينئذ نقول ليس لأحد حق معين ولا مال معين. لكن لو شخص انفصل عن إخوانه وأصبح له معيشة خاصة به ونمى ماله، هل لإخواني الحق في ماله؟
لا،
وإنما يرث الورث الشريك كالأب والأم والزوجة والأبناء. لأن هذه مسألة مهمة جدا، وصل في يعني عند الفلاحين مثلا تجد أحد الأبناء دكتور والآخر مهندس والآخر معلم والآخر فلاح، يجي الأب يقول للفلاح ده بقى دكتور وصرفت عليه وده تزوج بكم ألف، أو يكتب لأحد الأبناء الصغار شيئا يخص بشيء من التركة وهو والد، وهذا باطل، ولأن هذا تزوج وأنا حكتب لهذا والد زواجه هذا صرف 50,000 أكتب لهذا 50,000، هذا باطل لا يجوز أبدا، حرام. هذا كبر فتزوج وهذا لم يكبر فلم يتزوج،
وإذا احتاج لها في سنة بيع
لا لا يجوز هذا، هذا حيلة باطلة كحيلة اليهود لما حرم عليهم الله عز وجل الصيد يوم السبت فتحايلوا ونصبوا الشباك قبل هذا الوقت أو بعده، قبل هذا الوقت وصادوه أو نصبوا الشباك في هذا الوقت وصادوه بعد، هذا باطل. ولما حرم الله عليهم الميتة جملوا بها صدور السفن ودهنوا بها، هذا باطل الحين غير شوي، حتى ولو كان على صورة البيع. لهذا بعض الإخوة اللي يأخذ في هذه المسائل لا يهتم بهذه الأمور، وهذا من الأمور الدقيقة في تقسيم الميراث، مؤخر صداق المرء قليل جدا الذي ينتبه لهذه المسألة، أن مؤخر الصداق هذا دين في عنق الزوج، إما أن تسمح المرأة بها به في حياة الزوج، وإما أول شيء تعمله تقسيم ميراث حقها هذه المرأة الضعيفة حتى تأخذ حقها. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يكتب مؤخر صداق مثلا 100,000 يقول لك يعني أنا حتدفع، هي حتاخده، يدفع المقدم يكتب المقدم جنيه والمؤخر 100,000، 100,000 وجنيه ويدفع الجنيه، ولا دي مش حلال ولا مفرق وانا مش ناوي اطلق، لا هذا دين، بل تكلم اهل العلم في زكاة هذا الدين هو مؤخر الصداق، تكلموا في زكاة سواء كان هو نصاب او كان مكملا للنصاب، هذه مسائل مهمة. ويا ليت بعض الاخوة يعني يجمع رسالة في هذا الموضوع، إنه موضوع مهم في الحقيقة، وكثير من الناس يجهله. فإحنا مجلسنا في هذا المجلس في قرية من مركز بدر، والناس يعتقدون هذا تمام كأنه دين، هذا حكم الله. فهذه أولى أن تقرأ به أتباع المسلمين على المنابر وفي الخطب، ويكفي الخطب السياسية التي أخرجت لنا خوارج تورجية. الناس لا يفهمون كثيرا من أحكام الشريعة، لا في الميراث ولا في الديون ولا في الصلح، وعزم الشريعة إسلامية إسلامية إسلامية. هلا قال رحمه الله تعالى: وتصرف العبد يكون في ذمته، في ذمته يتبع به إذا عتق، وذلك لأن العبد
عتق للعتق.
نعم
عتق للعتق.
نعم يعني إذا عتق. نعم أفضل إذا عتق، عتقه سيد يعني. لأن العبد ملك لسيده، هو كالدابة والدار، ليس له الحق في تملك المال، وليس له حق من باب أولى في التصرف في المال، لأنه لا مال له أصلا حتى يتصرف. ولما كان الرق كذلك فإن الإسلام تشوف إلى العتق، ولا تشوف إلى حرمة الرق كما يقول سيد قطب، هذا باطل وضلال. الإسلام لا يحرم الرق، وإنما يتشوف إلى العتق، ولكن لا يحرم الرق، بل الرق علامة على عز المسلمين وقوتهم وتمكنهم من أعدائهم. يعني مثلا لو غزا المسلمون مثلا فرنسا أو إنجلترا أو ألمانيا أو غيرها من بلاد الكفار، وصار هذا له 10 نسوة مع زوجته، وهذا له 10، وهذا له 10، وهذا له 9 عشان عنده 2 وهكذا. يعني نقسم الآن، لما أنت يا فايز لك عند زوجتين يبقى خد 8 كمل 10، وأنت
شيء
ما عندكش حد خد 10، وأنت 1 خد الثانية، وهكذا أو خد 9 حتى تكمل 10. رق يجوز، بل هذا على عز المسلمين. ولذلك الآن في رقيق الآن ما إلا بغير أن في موريتانيا العبيد من القديم، وهذا يدل على عدم قيام سوق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن نقصد بالجهاد الجهاد الإسلامي تحت راية إسلامية وقائد المسلم، ومما يفعله الخوارج. يعني أتانا أمس أحد الإخوة من الكوكاز يقول أنه جاء من بلده والخوارج دخلوا عليه، والذي دخل هذا أخو زوجته شقيق، يقول فذهبوا إليه حددوا أن يتكلم بعدم تكفير المسلمين الحكام لأنه مرجئ، هو لا يكفر الحكام، يقول أنت مرجئ. قال لا تكلم. ثم بعد شهر ونصف أتوا إليه ومعهم السلاح وقالوا له لو تكلم، وقالوا له خلاص نقتلك، وضربوا رصاصة مرت بجوار ذراع أختي. هذا الخارج يضرب أخته بالرصاص من أجل أنها تقول بقول أحمد بن حنبل في سورة السنة، فضرب مرت هكذا وصوب إلى الثاني كي يقتله، وقال لا أتركه والعياذ بالله. ويفعلون ذلك باسم الجهاد في سبيل الله، وهذا ضلال وباطل يعني. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فصل: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اختصاره من حقه على بعضه، ولا
طيب لعل نقفنا عند الصلح، إنه موضوع طويل نحتاج إلى بعض الوقت.